السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. أولا أعتذر بس عن الغياب لمدة 3 أسابيع الماضية لظروف السفر، لكن قبل ما أبدأ حلقة اليوم بس شيء في خاطري صراحة ودي أقوله، يعني إن كان في أحد من القائمين والمسؤولين على الجهات اللي بتكلم عنها أنه إن كانوا يسمعونها وإن كانوا يرون ما أقوله صحيح، أنه بس يأخذون الموضوع هذا بالحسبان، وهو يعني موضوع متعلق ولا له علاقة بمواضيع اليوم، لكنه شيء يعني بالخاطر يعني من أكثر من سنة، وأعتقد الموضوع راح يستمر بسبب الحراك الرياضي والاستثمارات الضخمة اللي تضخها الدولة في قطاع الرياضة وفي كرة القدم على وجه الخصوص، وهو متعلق بأنا ما أسميهم مرتزقة الإعلام الرياضي، واللي أغلبهم يعني إعلام رياضي بريطاني. لكني يعني لاحظت كذا بين فترة وفترة الناس الصحفيين الكتاب إعلاميين أكاديميين اللي يعني يهاجمون السعودية ويهاجمون كذلك دول الخليج وخصوصا كذلك الإمارات وقطر، لكن الموضوع على السعودية الآن صار طبعا أكبر، يهاجمونهم في كل يعني في كل منصة متاحة لهم، سواء في كورساتهم، في كتاباتهم، في مقالاتهم، في بودكاستاتهم، في كل مكان يطلعون فيه، ما يوفرون أي ثانية إلا وفيها هجوم على السعودية، وفيها تقليل من السعودية، وفيها تشكيك في أهداف السعودية في الاستثمار في قطاع الرياضة، وكأن السعودية أول دولة تستثمر في القطاع الرياضي، ولا كأن دولهم استثمرت لسنوات طويلة في القطاع الرياضي وما أحد شكك في أهدافهم ومصداقيتهم وما شابه. لكن في 3 أشخاص أنا دائما يبرزون عندي، وإن شاء الله أني يعني بتولاهم لاحقا في يعني في تفصيل ممل، لكني ذكرت حتى سابقا في حلقات أعتقد في الموسم الأول عن مرتزقة الإعلام الرياضي البريطاني. لكن فيه يعني أكاديميين زي ما قلت يتناولون السعودية ويشككون دائما في السعودية، ويتناولون الجوانب يعني السياسية والاقتصادية ما بين دول الخليج وما بين بعضها، وكذلك الأهداف، وكأنهم يعني كأنهم هم المسؤولين ولا هم اللي حاطين الأهداف هذه، ويعني وفيها سب وفيها تقليل من قيمة المملكة، وهذا الكلام كله طبعا مردود عليهم. لكن أكاديميين هذولا يتكلمون بهالمنصات هذه، وأنا تابعتهم وفي بعضهم كنت أنا حاضرهم، وفي النهاية نستضيفهم عندنا هنا في السعودية، يقدمون كورسات ويستضيفهم معهد إعداد القادة، يقدم كورسات معينة حوالين الاستثمار الرياضي وما شابهه، نفتح لهم يعني الأبواب حنا وهم يسبوننا، وفي نفس الوقت أحد كاتب يتكلم يعني يسيس موضوع الرياضة بشكل ما هو طبيعي، ويعتقد أنه ملم بجغرافية وتاريخ السعودية، وما بقى يعني منصة وما بقى مقالة يكتبها إلا وجاب السعودية، يعني جاب طاريها من يمين ولا من يسار، حتى لو الموضوع له علاقة بمحاصيل زراعية لابد أنه يدخل السعودية في الموضوع. وللأسف نستضيفه عندنا ويعني ونوفر له تذاكر مباريات عشان يحضر الدوري السعودي، ويجيك واحد ثالث كاتب مؤلف كتب، وقريت له واحد من كتبه سابقا، كان طبعا قبل الاستثمار الرياضي للسعودية، لكن مخصص يعني فصول خاصة في أحد كتبه يتناول الاستثمار اللي قامت فيه الإمارات ممثلة بأبوظبي والشيخ منصور بن زايد في مانشستر سيتي، وبعدين يتولى موضوع الاستثمار كذلك لقطر في باريس سان جيرمان واستضافة كأس العالم، ويعني ما بقى سطر في كتابه إلا وهو يسب يعني وينتهز يعني كل فرصة ويبني معلومات مغلوطة، ويعني يتناول الموضوع بطريقة يعني بذيئة جدا، وفي نفس كتابه هذا يروح يتكلم عن المستثمرين الأمريكان والصينيين على أساس أنه أهدافهم سامية جدا في الاستثمار الرياضي. والآن ألف كتاب جديد راح يتناول فيه السعودية لحالها، وراح يتكلم فيها، يعني ما قريت الكتاب، أنا ما دريت عنه إلا اليوم صراحة، وهو اللي حرك الموضوع عندي. يتكلم يعني البريف أو المختصر حق الكتاب واضح أنه فيه كلام وإساءة للسعودية، لكنه في نفس الوقت منزل مقالة أنه تمت، يعني ما بيقول استضافة، شكله هو رمى نفسه، لكنه أنه راح إلى نادي نيوم وتكلم عن نادي نيوم وزيارته في نادي نيوم، ولو أن الزيارة نفسها أو الكلام اللي كتبه عن نادي نيوم ما كان فيه إساءة مباشرة، لكنه مختصر الموضوع أنه ما بين أكاديميين وإعلاميين وكتاب يسبونه في جهة، وحنا للأسف يعني مغمضين عيوننا عنهم وفاتحين لهم الأبواب. في جانب معين أنا أتفهم أنه قد يكونون المسؤولين يعني عارفين عن توجهاتهم، وهذا يمكن شيء ما يخفاهم، وحابين أن يفتحون الموضوع هذا عشان أملاً في أنه الناس هذول يتغير فكرتهم ويشوفون واقع السعودية من داخل، ويعرفون أنه كل الكلام اللي كتب أو أغلبه كان كله مغلوط. لكن بعتبي بس أنه الناس هذه يعني مرتزقة في النهاية، ومهما وريتهم الجانب المضيء للسعودية وكرم الضيافة والاستضافات هذه والدعوات، اللي طبعه سيء طبعه سيء ما راح يغيره، ولا راح تغيره زيارة ولا راح تغيره استضافة. فيعني أتمنى فقط من المسؤولين القائمين اللي في كرة القدم السعودية وحتى في الرياضة بشكل عام أنه بس ينتبهون للناس هذول اللي إحنا نفتح لهم الأبواب، لأنهم ما راح يغيرون من نظرتهم. وفي نفس الوقت يعني غيرنا ما افتكر فينا في نفس الوقت لو احنا بغينا شيء، فأتمنى أنه احنا ما نفتكر فيهم ونعطيهم حقهم اللي هم يستاهلونه، اللي يعني ودي أوريكم يعني وشلون قاعد أمثلها، لكن قدهم هذا كبره صغير جدا ولا يستحقون كل هالكرم اللي احنا معطينهم إياه. وارجع وأقول أنا أتفهم الجانب الآخر، لكنهم لا يستحقون هذا الجانب الآخر، لأنه ما تغير شيء معهم خلال الفترة هذه الماضية كلها، ولا راح يتغير حتى مستقبلا من الآن إلى سنوات قدام. أمامنا استضافات وأمامنا بطولات وأمامنا كأس عالم وأمامنا كأس آسيا واستثمارات ضخمة، ما أعتقد أن الموضوع راح يغير منهم. فيعني أتمنى بس اللي يسمعني من المسؤولين أنه يكون في انتباه للأشكال هذه اللي تتناول السعودية بطريقة سيئة أو بذيئة وحتى باقي دول الخليج. عندي أسماءهم طبعا، والأسماء طبعا تطول، وفي ناس اللي يسبون شوي وبعدين ينامون ويرجعون يسبون مرة ثانية، وفي اللي ماخذ الموضوع يعني على قولتهم لقمة عيش. ندخل بمواضيعنا. الموضوع الأول يتناول نادي الاتفاق، وهو إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نادي الاتفاق عن تسجيل اللاعبين لمدة 3 فترات انتقالات قادمة. والإيقاف هذا صدر في يوم 5 مايو الماضي. وحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه الإيقاف جاء على أثر شكوى تقدم بها نادي طرابزون سبور التركي على خلفية انتقال اللاعب بيرات أوتزيمير للاتفاق في عام 2022. وتقول الصحيفة أنه تعود تفاصيل الخلاف إلى التوقيت المحدد لسداد آخر دفعة مستحقة لنادي طرابزون ضمن اتفاق انتقال اللاعب لنادي الاتفاق. واللي أشارت إدارة الاتفاق حسب ما ذكرت الصحيفة أنه الموعد المحدد للسداد هو شهر يوليو القادم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، في حين أنه أكد نادي طرابزون أن انتقال اللاعب من الاتفاق إلى بشكشهير التركي راح أعتقد عن طريق الإعارة في بداية الموسم الحالي في أغسطس 2024، وأنه الانتقال هذا يوجب تسديد المبلغ فورا في تاريخ الانتقال على حسب الاتفاق اللي بينهم، ولا له علاقة بالجدولة السابقة وقت توقيع العقد في 2022. ونتيجة لذلك حسب ذكر صحيفة الشرق الأوسط أنه أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا يلزم نادي الاتفاق بسداد مبلغ 1,000,000 ريال سعودي لصالح نادي طرابزون، إلى جانب توقيع عقوبة رياضية تتمثل في منع النادي من تسجيل لاعبين جدد مع منح الاتفاق مهلة مدتها 30 يوم للسداد قبل ما تدخل العقوبة حيز التنفيذ، وأنه أي قرار منع تسجيل ممكن أنه يرفع تلقائيا في حال تم سداد المبلغ خلال المهلة الممنوحة للنادي. هذا ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط، وحسب ما ذكر في موقع الفيفا كذلك عن الأندية اللي موقوفة عن فترات التسجيل، واللي يعني تضم العديد من الأندية السعودية وذكرناها في حلقة سابقة. ولكن أنا طبعا بأخذ الموضوع هذا أنه أنا ما أعرف إذا نادي الاتفاق سدد المبلغ أو لا، قد يكون تم السداد، قد يكون فيه الخلاف هذا فعليا بين يعني وجهات النظر، وصار في قرار الاتحاد الدولي وأنه ممكن الاتفاق خلال الفترة هذه قام بالسداد. أنا ما أعلم عن موضوع التسديد أو لا، لكن اسم الاتفاق ما زال موجود في الموقع المخصص للأندية الموقوف عن التسجيل في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى وقت تسجيل هذه الحلقة اللي هي يوم الأحد. فنترك الموضوع هذا جانبا، أنه تم السداد أو لا هذا أمر آخر، قد يكون نتيجة خلاف أو أمور في تفسير العقد قد تطرأ في بين أي ناديين، وتطرأ بأي اتفاق يكون سواء يخص كرة القدم أو غيره. لكن أنا ما أعرف يعني كثرة الأندية السعودية اللي موجودة في قائمة الأندية الموقوفة، بغض النظر وش أسبابها، بغض النظر عن مدة الإيقاف، يعطي يعني علامة استفهام عن موضوع يعني الاستمرار هذا للمخالفات الأندية السعودية وعجزها عن سداد التزاماتها. كلها علامات استفهام، وكلها يعني أذكر صار فيه نقاش ما بيني وبين أحد رؤساء الأندية الهولندية في الدوري الممتاز الهولندي، وهو أحد اللي أعطونا أحد الكورسات في ماجستير أعمال كرة القدم، وأنه كان في حديث حوالين صفقة ما بين أحد الأندية السعودية بدون ذكر اسمه مع النادي الهولندي هذا، كان يحاولون يستفسرون عن بعض اللاعبين، وأنه كلمني هو متحفظا أو يسأل عن ما إذا كان يعني كانت الأندية السعودية قادرة على سداد التزامات أو لا، وأنه يعني هو متخوف أنه يخاف أنه يعني تتم الصفقة هذه وفي نفس الوقت يتعطل الموضوع. صحيح أنه عندك قضاء وعندك اتحاد دولي، لكنه في النهاية الواحد ما ودنا يعطل دفعاته، فكان دائما في تحفظ، والآن جاء ما زال التحفظ موجود، وما زالت الأندية غير قادرة على سداد التزاماتها بالرغم من كل الاستثمارات والضخ الحكومي اللي قاعد يتم في القطاع الرياضي، ولا زالت بعض الأندية عاجزة عن سداد التزاماتها. وأنا أتكلم عن أندية في الدوري الممتاز وكذلك حتى في الدوريات الأقل. هذا يرفع علامة استفهام عن موضوع أصلا استدامة الأندية. أنت يعني إذا أنت عندك برامج وعندك مبادرات دعم وما شابه وإلى آخرته، والأندية تعجز عن سداد بعض الالتزامات اللي غالبا تخص اللاعبين وتخص المدربين، في علامة استفهام على موضوع المبادرات يعني القنوات اللي تروح لها، قنوات الصرف اللي تروح لها هذه المبالغ هذه والدعم اللي جاي من الحكومة أو من وزارة الرياضة. إذا ما يقنن الموضوع، وأنا ذكرت الموضوع هذا كثير ولا ودي أعيده يعني بمرات كثيرة، هذا رأي شخصي في النهاية، لكن إذا المبالغ هذه كلها تروح فقط لصرف على لاعبين وعلى مدربين، أو خلني أقول أغلبها يروح على مبالغ تطلع من القطاع، يعني تدخل مع الباب هذا وتطلع مع الباب الثاني، ما سوينا شيء والله، ما احنا قاعدين ننمي القطاع ولا قاعدين نعزز من فرصه ونموه، هذا يعني ما له اي قيمه. اذا انا بضخ مبالغ في قطاع لابد انها تظل في القطاع، ولابد انها هي تولد ايرادات اخرى وتولد قيمه اقتصاديه داخل الدوري، لكنها تطلع كرواتب وتطلع كالتزامات، ما سوينا شيء والله، ما سوينا شيء. لكن على العموم علامة استفهام على استدامة الأندية، وعلامة استفهام مستمرة، والموضوع ما يخص فقط نادي الاتفاق زي ما قلت، ممكن يكون المبلغ تسدد وانتهى، لكن أنه القضايا قاعدة تزيد على الأندية السعودية، التزامات قاعدة تزيد، ما في قدرة على السداد بالرغم من كل الضخ اللي قاعد يضخ في الأندية وفي المنظومة الرياضية. الموضوع له علاقة زي ما قلت قنوات الصرف، هل له علاقة بكفاءات موجودة في إدارات الأندية، ما هي قاعدة يعني تدير الأندية بالطريقة المناسبة، هل الاستدامة معدومة أصلا، هل يعني عشان الأندية هذه تنافس على البطولات لابد أنها تصرف أكثر من إيراداتها فتدخل في مشاكل أخرى؟ يعني الموضوع لابد من إعادة نظر، لأنه الوضع يعني أبدا له شيء الواحد يعني ينبسط منه، وبنفس الوقت يعني محزن ومخجل كذلك، وخصوصا إذا يعني العالم قاعد يطالعك وفتح عيونك عليك، فتح عيونها عليك الآن، وتشوف كل هالحراك هذا، وفي نفس الوقت ما أنت بقادر تسدد التزامات، في علامة استفهام، في مشكلة في النص لابد أن لها حل. يعني في صحيفة الشرق الأوسط كذلك في يوم 13 مايو كان في يعني خبر أو ما أدري خبر أو مقالة، لكنها تذكر يعني تتناول موضوع جانب المدربين الوطنيين في الدوري السعودي، وأنه كيف المدربين الوطنيين أخذوا فرصتهم هذا الموسم بوجود 5 أندية فيها مدربين وطنيين. وبالرغم من أن الصحيفة في نفس الوقت يعني ذكرت أنه أغلب المدربين الوطنيين اللي ماسكين الأندية في الوقت الحالي أغلبهم مدربين يعني لسد الفراغ، قد يكون أغلبهم إن لم يكن كلهم يعني ما كانوا حلول طويلة المدى. وكان فيه حديث أنه يعني الصحيفة ترى أنه والله أخذوا فرصتهم، وأنه يعني أبرزوا أنفسهم، وأنه أغلبهم إن لم يكن كلهم يعني بعد ما استلموا الأندية صار في تحسن في النتائج، وهذا شيء طيب. لكن مو بهذا يعني الحديث اللي أنا بيتكلم عنه، لكن في نفس الخبر أو المقالة ذكرت أنه وبذكرها نصا، أنه كتب المدرب الوطني خالد العطوي مدرب فريق ضمك سطرا جديدا في تاريخ المدربين السعوديين بعد أن أصبح أكثر المدربين السعوديين تحقيقا للانتصارات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن بلغ الانتصار رقم 30 بعد فوز ضمك على الرائد في الجولة 31 طبعا، متفوقا بفارق انتصار وحيد عن الكابتن سامي الجابر اللي يمتلك 29 انتصار. أنا ما بأذكر أنه صحيفة الشرق الأوسط كانت يعني فخورة في الموضوع هذا، أو أنه ذكر الموضوع أنه إنجاز، ما أدري وش السبب، لكنه يعني محزن، والله العظيم محزن. وهذه المواضيع يمكن للأسبوع هذا كلها شوي محزنة ومخجلة في نفس الوقت، أنه في الدوري السعودي للمحترفين، احنا نتكلم عن تقريبا 15-16 سنة فقط، ما نتكلم عن قبل، ما نتكلم عن الأيام الجميلة للكابتن العزيز القدير الله يطول بعمره أبو إبراهيم خليل الزياني، تكلم عن دوري المحترفين من 2008-2009. أنه فعليا أكثر مدرب وطني حقق انتصارات هو 30 انتصار، بغض النظر هو الكابتن خالد العطوي أو واحد ثاني، له كل التقدير والاحترام لكل المدربين الوطنيين. يعني على مدى 15 سنة أكثر مدرب وطني حقق انتصارات فقط وصل إلى 30 فقط يا جماعة. 30 انتصار، ويعتبر كأنه إنه كتب تاريخ جديد، إنه 30 انتصار اللي ممكن بعض المدربين الآخرين يحققها في موسم واحد. إحنا نتكلم في 15 سنة أكثر مدرب وطني حقق انتصارات هي 30. يعني هل هذا يعني إنه يعني شيء يعني مفروض إنه يعني نتكلم عنه ونفخر فيه؟ أنا ما أتكلم طبعاً عن الصحيفة، أنا أتكلم شخصياً، نفخر فيه إنه وصل إلى 30؟ لا والله، أنا بفخر إنه يصل 100-200-300 انتصار. مدرب الوطنيين لهم حقهم في دوري روشن وفي باقي الدوريات الثانية، لكن إنه والله أصل يعني عقب يعني أنا يعني فتحت عيوني الموضوع، إنه معقولة مدربين وطنيين توهم يصلون إلى إنجاز 30 فوز، أعلى واحد 30 فوز؟ شيء مخجل، والله شيء مخجل. ما أتكلم عن المدربين الوطنيين، أنا أتكلم عن الفرصة المعطاة للمدربين الوطنيين، وهذه يعني يطول شرحها وبابها كبير. وحتى صحيفة الشرق الأوسط قبلها بكم يوم وما زلت حافظها عندي تكلمت عن التغييرات اللي صارت في عدد المدربين الوطنيين، وتكلمت مو فقط مدربين يعني كمدير فني، حتى في المدربين اللي في الطواقم التدريبية، وحتى المحللين، وحتى اللي موجودين في الأندية، لكن أتكلم كمدرب الفريق الأول كمدير فني، تونا ناصل 30 انتصار. يعني فخورين بكل المدربين الوطنيين، بس وين يا جماعة؟ وين؟ بعيدين كل البعد، بعيدين كل البعد. يعني هو ما أدري السؤال أنا وجهه للاتحاد السعودي ولا وجهه للرابطة ولا وجهه المين ولا، يعني غالبا أكيد أنه المعني فيها الاتحاد السعودي، لكن هل الاتحاد السعودي فخور أو المنظومة الرياضية، منظومة كرة القدم فخورة أنه أعلى مدرب وطني على مر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين ما جاب إلا 30 انتصار، هذا هو أعلى رقم. ليش هذا ما أعلى رقم؟ لأنه لا يمنح الفرصة. هل الموضوع له علاقة بمؤهلات المدربين الوطنيين؟ أنا متأكد أنه عندهم مؤهلات كبيرة، وأعتقد لو يعطونا يا أخي يعطهم الفرصة بعدين أحكم. إن شاء الله ما ترجع للمدربين الوطنيين أبدا، لكن نعطي الفرصة. الاتحاد السعودي ممكن، الاتحاد السعودي يعني ما والله ما أدري شو أقول، لكن يعني كان الموضوع محزن بقدر ما أنه يعني إنجاز، يعني أفتخر فيه أنه مدرب وطني حقق 30 ويعني كسر الرقم السابق، وأتمنى أنه يجي كذلك مدرب ثاني يكسر الرقم هذا، لكن أنه 30 فوز فقط، هذا أعلى رقم حققه مدرب سعودي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، علامة استفهام كبيرة جدا. أختم في خبر أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، واللي ذكر فيه أنه بناء على المقترح المقدم من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد المجلس الاتحاد تعديل الفقرة رقم 5 من المادة رقم 10 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مباريات دور 32 من المسابقة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، وذلك اعتبارا من الموسم الرياضي القادم 2025-2026، ويضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 ناديا حسب تصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل بدايته في نفس الموسم اللي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة وهي الناديان الأقل تصنيفا من دوري روشن السعودي للمحترفين، إضافة إلى 14 نادي حسب تصنيف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قبل بدايته في نفس الموسم الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. يعني لو بختصر الموضوع، أعتقد يعني كأس خادم الحرمين الشريفين يستحق يعني اهتمام أكثر من كذا بكثير. كأس الملك أعتقد في آخر ما أدري 6 سنوات 7 سنوات شفنا له أكثر من شكل، شفنا له أكثر من تعديل. مرة يشاركون فيه الأندية 8 الأولى بعد نهاية الدوري، مرة يشاركون فيه 64 الأندية الدوري الممتاز يدخلون في دور 64، بعدين اقتصر الموضوع على أندية دوري المحترفين، بعدين دخلوا أندية الدرجة الأولى، بعدين صار يبدأ من دوري 32، والآن تدخل لي 32 لكن راح تلعب الأندية اللي في التصنيف الأول راح تلعب خارج ملعبها. مو معقولة بطولة بحجم كاس خادم الحرمين الشريفين يجي لها تعديل وشه كل سنة كل سنتين؟ يا جماعة والله مو معقول. يعني يكفينا تأليف، يكفينا إعادة اختراع العجلة، يكفينا موضوع ارتجال في موضوع المنظومة كرة القدم السعودية. يعني لو أنا بختصر الموضوع، كل يوم لنا شكل، كل يوم لنا قانون، كل يوم لنا تعديل في اللوائح، مو معقولة. ما احنا بحنا أزين من غيرنا، احنا بزين من غيرنا اللي سابقين اللي احنا ودنا نصلهم الآن، اللي احنا ما ندري الآن نبي نصير من ضمن أفضل كم دوري في العالم، لأني كل مرة أسمع رقم. يا أخي إذا أنت بتوصل تصير زي الدوري الإنجليزي، طموحك الدوري الإنجليزي يا أخي، شوف الدوري الإنجليزي وش يسوي، خذ اللي عنده يا أخي وطبقه وابدأ عدل عليه وانت تمشي مع اللي يناسبك. مو معقول احنا نخترع الأنظمة وحنا نخترع اللوائح وحنا نخترع كل سنة يتغير شكل البطولة ويتغير تنظيمها مو معقولة والله العظيم. يعني كأنه تأليف، كأنه ارتجال، كأنه والله احنا جالسين في جلسة وش رايكم نسوي الشيء الفلاني، يلا خلونا نسوي الشيء الفلاني. هل الموضوع انك انت تلزم أندية المستوى الأول انه غصب تلعب خارج ملعبها في دور 32؟ بأي حق؟ بأي حق للأندية، بغض النظر أن أندية مقتدرة ولا غير مقتدرة، أندية جماهير ولا ما بأندية جماهير. هل أنت قاعد تحاول أنك تمكن الأندية اللي أقل في المستوى الثاني أو اللي أقل حظا أو اللي أقل جماهيرية أنك تفرض؟ مكن. أنت قاعد أنت تبي يعني يلعبون في غالبا في يعني ملاعب أندية الدرجة الأولى، وأنت حارم أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من المشاركة في البطولة يعني لسنوات ما يدخلون في الموضوع على طول من دور 32. ايش ذنب اللي في الدرجة الثالثة والرابعة والدرجة الثانية وبقية الأندية في الدوري الدرجة الأولى اللي انت ما حطيتهم في المستوى وما دخلتهم في البطولة؟ على اي اساس؟ هل هذا دور الاتحاد السعودي؟ هل هذا دورك انك بس تقعد تشكل وتمكن احد والثاني لا والثانيين ما لهم حق؟ نشوف بطولات الكاس في يعني في كل بطولات العالم، في كل اتحادات العالم. شوف الاتحاد الانجليزي اذا انت بتوصل زيه، كل الأندية تشارك في الكاس، الكاس المحلية، كل الأندية. يا أخي طموح للأندية، طموح للأندية اللي حتى اللي هوات يبي يشارك في بطولة كاس الملك، لعله عسى يمكن يصادف أحد الأندية الجماهيرية ولا يصادف أحد أندية دوري روشن يستضيفه في ملعبه. بطولات الكاس المحلية وذكرتها سابقا تخلق ذكريات، تخلق فرص. أنت أمامك مباراة واحدة، أنت على بعد ممكن 90 دقيقة أنك تسوي مفاجأة في تاريخ البطولة. تحرم الأندية هذه من هالبطولة، لكن في نفس الوقت اللي داخلين في المستوى الثاني بخليكم تلعبون على ملعبكم في 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 دور 32. ليش؟ طيب على أي أساس؟ بأي حق؟ خلاص خلها أجل طول البطولة، ولا خلها سنة كذا وسنة كذا، وش رأيكم؟ ما والله ما بقعد أسخر، لكن شيء يقهر، شيء غبن، إنه حتى الأمور البسيطة قاعدين نألف فيها، الأمور اللي ما تحتاج. يا أخي افتح بطولة كاس الملك لكل الأندية، خل الأندية الدرجة الرابعة والثالثة والثانية تصفي، لما توصل إلى شهر ديسمبر ولا يناير يدخلون أندية الممتاز، ويدخلون مثلا أندية الدرجة الأولى يدخلون من دور 64. خل الأندية الجماهيرية يا أخي تلعب مع أندية ما عمرها فكرت أنها تلعب معها. هذه حلاوة الكاس، هذه حلاوة الكاس، أن الأندية الجماهيرية تروح لكل مناطق المملكة بناء على القرعة. طبعا صادفتنا على ملعبها، على ملعبها، في ملعب غيرها اخلق فرصة للغير، لكن خل الأندية تشارك، خل الأندية تشارك ووزع الأمور بحق بقرعة. على أساس من الآن أغير باللائحة؟ تغيير في اللائحة يا جماعة، يعني في النظام نفسه، في لائحة البطولة، نترك تلعب في على أرض المستوى الثاني. وش يعني وش البطولة اللي تسن؟ أعطوني بطولة واحدة تسنها بهالطريقة. يعني إذا أنت بتوصل إلى مصاف دوريات ومنظومات كرة القدم العالمية اللي احنا نبي نوصلها، اللي احنا بعيدين كل البعد عنها، وفي نفس الوقت نتخذ قرارات تبعدنا عنها أكثر وأكثر. حق الأندية الباقية قبل تغير في أنظمة لوائح الاتحاد الكأس خادم الحرمين الشريفين، عطى الأندية الثانية حقها، خلها تشارك، خلها تأخذ فرصة، خلي يكون لها عوائد مالية حتى لو هي بسيطة تفرق معها ترى. لكن بس كذا أقفل الموضوع وأغير باللائحة وبعطي ناس حق وأحرم ناس حق أكبر، والله العظيم قاعدين نألف يعني فعليا. لو أختم الموضوع، رجاءً كفاية تأليف في موضوع قيادة الكرة السعودية. وأنا ما أتكلم عن أشخاص، ولا عمري راح أتكلم عن أشخاص، أنا أتكلم عن منظومة، وندري المنظومة ما هي قائمة على شخص واحد فقط، لكن منظومة يا جماعة. الموضوع ترى سهل جدا، أنا ما لي أي تجربة ولا لي أي خبرة في قطاع كرة القدم ولا عملت فيه، وبعد اللي قاعد يصير هذا ما ودي أعمل فيه أصلا، لكن أمور بسيطة سهلة جدا. ويعني خلونا نوفر هالأفكار هذه للأشياء اللي أكبر، الأشياء الأصعب، الأشياء اللي فيها تنمية. لكن حتى الأشياء البسيطة الصغيرة نحرم أندية منها ونخلق عدم توازن ولا عدم منافسة في أشياء ثانية بس كذا. ما أدري كرة القدم السعودية والله وين رايحة، والله العظيم لا أعلم لها أي اتجاه، يعني الله العالم فقط. الكلام نبي نتوجه في طريق، والأفعال في طريق آخر، واللي نشوف أمام عيوننا في الملاعب شيء مختلف تماما. الله يسر على كرة القدم السعودية. أعتذر منكم على المواضيع السلبية نوعا ما، لكن والله شيء يقهر. لكن عموما شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم الحلقة، وأرجون أكون إن شاء الله قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. إن كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، سواء كانت أبل بودكاست، سبوتيفاي أو يوتيوب، وكذلك متابعة حسابات قشاش على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.